الرابعة عصرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. موجز لأهم وآخر الأنباء يقرأه على حضراتكم خالد العبدالله. دخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي حيز التنفيذ عند الثانية من فجر اليوم. جاء الاتفاق بعد 11 يوما من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، خلف أكثر من 230 شهيدا بينهم عشرات الأطفال والنساء، ودمر آلاف المنشآت المدنية والمصانع والأبراج السكنية. عمت احتفالات واسعة مختلف مناطق فلسطين المحتلة عقب دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بين فصائل المقاومة والكيان الصهيوني، وتوافد المقدسيون إلى المسجد الأقصى بتكبيرات العيد تعبيرا عن فرحتهم بانتصار المقاومة على آلة الحرب الإسرائيلية. قال أمين عام حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إننا سوف نستمر بالمقاومة والجهاد حتى النصر وعودة شعبنا إلى فلسطين، مؤكدا أن المقاومة حاضرة وسترد على أي اعتداء. وفي كلمة بمناسبة انتصار المقاومة أضاف زياد النخالة: بوحدتنا ثبتنا توازنا للرعب مع العدو، وبوحدتنا نستطيع تغيير المعادلات، وشدد على أن هذه الوحدة كانت الأساس في تحقيق الانتصار اليوم. أكد الناطق الرسمي باسم كتائب القسام أن المقاومة خاضت معركة سيف القدس دفاعا عن القدس بكل شرف وإرادة واقتدار ونيابة عن أمة بأكملها. وقال أبو عبيدة: تمكننا بعون الله من إذلال العدو وجيشه الذي تبجحت قيادته بقتل الأطفال وتدمير الأبراج السكنية. بارك حزب الله للشعب الفلسطيني البطل ومقاومته الباسلة انتصاره الكبير في معركة سيف القدس على العدو الصهيوني، وهنأ قيادة فصائل المقاومة الفلسطينية الذين كانوا أهلا لهذه المعركة بالانتصار للقدس الشريف والأقصى وأوفياء للأمانة التاريخية التي حملهم إياها شعب فلسطين وأحرار العالم. باركت كتائب حزب الله في العراق الانتصار التاريخي للمقاومة الفلسطينية والذي تحقق بفضل الجهود الاستثنائية للمقاومة الفلسطينية، وقالت إن غزة هزمت أقوى الجيوش المدعومة من قوى الشر الكبرى، وأن هذا النصر أذهل العدو وحطم آمال المطبعين وشكل زخما معنويا لكل المقاومين والمستضعفين في العالم. كشف تقرير صهيوني أن وزراء في حكومة نتنياهو انتقدوا بشدة أداء المؤسسة الأمنية في حرب غزة، وذلك في الجلسة التي عقدتها البارحة وأذعنت فيها لوقف إطلاق النار. وعكست صحيفة هآرتس قلق نتنياهو وحكومته الأمنية لانتهاء حرب غزة وسط أجواء تعكس انتصارا لحركة حماس. وأخيرا، أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف حق الفلسطينيين في الدفاع عن أنفسهم أمام ظلم كيان الفصل العنصري الصهيوني، معتبرا اغتصاب محلة أخرى للفلسطينيين في محيط المسجد الأقصى بأنه يثبت عبثية التطبيع مع هذا الكيان من قبل بعض الدول العربية. بهذا نصل معكم أيها الأحبة إلى ختام هذا الموجز، شاكر لكم طيب المتابعة، وختاما تقبلوا تحياتي، أنا خالد العبدالله، والسلام عليكم جميعا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 9 شوال عام 1442 هجري قمري، والمصادف للحادي والثلاثين من شهر أردي بهشت عام 1400 هجري شمسي، والموافق للحادي والعشرين من مايو أيار عام 2021 ميلادي. في 9 من شوال عام 110 للهجرة توفي الفقيه والمحدث الشهير ابن سيرين. وقد ولد ابن سيرين في البصرة بجنوب العراق، وكان معروفا منذ شبابه بزهده وتقواه، وبذل جهودا مضنية في مجال جمع الحديث الشريف، وزار العديد من المناطق والأمصار الإسلامية لجمع الحديث الشريف ونقله بدقة. وقد عاصر ابن سيرين 30 من أصحاب الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وله مجموعة من الكتب والمخطوطات التي ترجمت إلى لغات عديدة. في 21 من مايو أيار عام 1921 ميلادي ولد عالم الفيزياء الروسي الشهير أندري سخاروف. وقد تخرج سخاروف عام 1941 من جامعة موسكو، ثم بدأ بإجراء تحقيقاته في مجال علم الذرة، وكان له دور كبير في صناعة القنبلة الهيدروجينية للاتحاد السوفيتي السابق، إلا أنه بكتابة مقال تحت عنوان التطور والتعايش السلمي وحرية الفكر عام 1968 أثار غضب القيادة السوفيتية، إذ كان من دعاة نزع السلاح النووي في العالم، ونال على أثر ذلك جائزة نوبل للسلام عام 1975. وبعد 5 سنوات نفي سخاروف إلى منطقة غوركي في شرق موسكو بسبب معارضته لسياسات الاتحاد السوفيتي الشيوعية. وبعد وصول غورباتشوف آخر زعيم سوفيتي إلى سدة الحكم، انتهت في عام 1986 فترة نفي سخاروف. وفي عام 1989 انتخب نائبا في المؤتمر الشعبي السوفيتي. وأخيرا توفي أندري سخاروف في كانون الأول عام 1989. وأخيرا وفي 21 من مايو أيار عام 1998 ميلادي، قدم الجنرال محمد سوهرتو استقالته من رئاسة أندونيسيا بعد أن قضى 33 عاما في الحكم. وقد تولى سوهرتو رئاسة الجمهورية في أندونيسيا عام 1965 خلال انقلاب أطاح فيه بالرئيس أحمد سوكارنو قائد استقلال أندونيسيا ورئيس الجمهورية المنتخب. وشهدت أندونيسيا في فترة رئاسة سوهرتو تحديداً الحريات السياسية والاجتماعية. وفي عام 1997 شهدت البلاد موجة اعتراضات شعبية إثر الأزمة الاقتصادية التي شهدتها دول شرق آسيا، مما تسبب بتدهور أوضاع البلاد المعيشية. وبتصاعد الانتفاضات الشعبية وبروز الفساد المالي لسوهرتو وعائلته، أقدم سوهرتو على تقديم الاستقالة. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
أيها الناكب عن نهج الهدى وهو باد واضح للسالكين، إلها عن ذكر التصابي إنه سرف بعد بلوغ الأربعين. أيها الناكب عن نهج الهدى وهو باد واضح للسالكين، إلها عن ذكر التصابي إنه سرف بعد بلوغ الأربعين.
واجعل التقوى معاذا تحتمي، واجعل التقوى معاذا تحتمي،
بحماه إنه حصن حصين، بحماه إنه حصن حصين.
واسأل الله تعالى عفوه، واسأل الله تعالى عفوه،
واستعنه إنه خير معين، واستعنه إنه خير معين، واستعنه إنه خير معين، واستعنه إنه خير معين.
سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم إخوتنا المستمعين ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامج العدل المنتظر. تنطوي فكرة الخلاص على أهمية كبرى في جميع الملل والأديان السماوية وغير السماوية، فأسفار العهد القديم تحمل إشارات واضحة حول المخلص، وكذلك أناجيل العهد الجديد فإنها تتناول كثيرا هذه الظاهرة الإنسانية التي يتوقف عليها مستقبل البشرية. كما أن النصوص الزردشتية تفتح أفقا واسعا أمام ظاهرة الخلاص، ناهيك عن العقائد غير السماوية كالبوذية والهندوسية وسواها. أما الإسلام فكتابه الكريم يحتوي على الآيات العديدة التي تعالج ظاهرة الخلاص والمخلص في آخر الزمان، كما بحثنا ومر في الحلقة السابقة. هذه الحلقة من البرنامج تدور إذن حول موضوع فكرة الخلاص في الملل والأديان، ولكن بعد قليل. مرحبا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء من برنامج العدل المنتظر، كما أرحب بضيفي الباحث الإسلامي سماحة الشيخ سليم المولوي. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
مرحبا بكم سيدنا الأستاذ.
أهلا وسهلا. كما أشرنا موضوع إذن الخلاص والمخلص والمنجي والمهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف يحتل مساحة واسعة في العقائد والأديان والكتب السماوية وغير السماوية، يعني تتناول هذه الظاهرة بشكل واسع جدا. هذه الحلقة إن شاء الله مخصصة لموضوع الخلاص في الملل والأديان، طبعا غير الإسلام، لأننا بحثنا الإسلام في الحلقة السابقة. نتوقف أولا عند اليهودية، كيف تناولت اليهودية وكيف تناولت التوراة أو العهد القديم هذه الظاهرة. تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الحقيقة أنه قضية الإمام المهدي والعدل المنتظر هي فكرة الخلاص والمخلص، هذه ليست فكرة دينية أصلا يعني، وإنما هي موجودة حتى في الموروثات القديمة والموروثات الشعبية، وحتى بعض الأفكار السياسية تناولتها قديما وحديثا. لكن المشكلة أين؟ المشكلة أنه كلها تبحث وتفكر بشيء اسمه مخلص وخلاص، وتتفق على شيء أنه في نهاية الكون لا بد من مخلص، لكن الفرق هو في المصاديق التي تحدد من هو المخلص. فبعض الأفكار القديمة في الآثار سواء المصرية أو الأكادية أو السومرية أو الفارسية والرومية كانت تبحث عن شيء اسمه مخلص، ولكن اختلفت في المصادر. وحتى إذا جئنا إلى فكرة الرأسمالية سياسيا والشيوعية في الفكر الماركسي، نعم أيضا تبحث عن شيء اسمه مخلص، لكن كما بينت أنه الحقيقة واحدة، هو المخلص والخلاص، لكن الفرق كان فقط في المصادق. فلذلك لو بحثنا في الديانة اليهودية نجد أنهم ماذا كانوا يفكرون؟ كانوا يفكرون في شيء اسمه في هذا الكون لابد من نهاية، وهذه النهاية تتم على يد مخلص هذا الكون بعد أن يملأ ظلما وفسادا وجورا. فعندما نأتي إلى اليهود فإنهم كانوا يعتقدون بأنه سوف يأتي في المصداق، الآن نحن نتكلم في المصداق، الفكرة أتممناها، أقول بأن الفكرة أنه الذي يأتي مخلص في نهاية الكون يكون من بني إسرائيل، وهذا كما يعتقدونه، وهو بالدقة من نسل النبي داود، وأسموه بالمسيح، ولكن لم يحددوا للعالم شخصية هذا المخلص. إذن هو أعطوا الاسم وأعطوا العنوان، لكن شخصيته وما تتعلق بهذه الشخصية لم يعطوها. فإذا شخصية المخلص جعلوها مبهمة، وحال مكان الظهور أيضا جعلوه مبهم، كما أنه ليس بهذا الحال، وأنما أحاطوه بالغموض الكثير. طبعا هذا له علة، له سبب، ليس هكذا. أنتم تعرفون أنه الفكر اليهودي والذين كتبوا التوراة بعد موسى عليه السلام أنه كانت لهم أغراض، وأغراض تتعلق بالعنصر اليهودي، فهذا الغموض الذي أوجدوه هنا كانوا يبحثون عن السبب في ذلك، في أنه لأن الذي جاء في التوراة لا يوافق أهواءهم. ملتفت سيدي الأستاذ؟
نعم.
فلأنه لا يوافق أهواءهم باعتبار أن المخلص جاء من نسل إبراهيم كما أثبت القرآن، وهذا لا يوافق ما جاءوا بهم، فلذلك جعلوه مبهما، فلم يكن من نسل داود وجعله من نسل داود، وهم متأكدون أنه هو من نسل إبراهيم ومن إسماعيل حصرا وليس من نسل إسحاق، كما كانوا هم يتمنون، هم كانوا يتمنون أن يكون هو من نسل إسحاق، لكنه الحقيقة لم يكن هو من نسل إسحاق بل كان من نسل إسماعيل، فهم يتمنون ولكن لم تتحقق نيتهم، لذلك أحاطوه برموز وكنايات لا يعرفوها طبعا إلا هم، فقط هم يعرفون تلك الكنا وتلك الصفات فلا يعرفونها إلا هم. وجاء أيضا في سفر التكوين هذا النص، قال لقد سمعت دعاءك بخصوص إسماعيل، وهذه تتكلم عن من؟ تتكلم عن هاجر، باعتبار أنه بدأت تناجي الله سبحانه وتعالى، وهذا موجود أين؟ في سفر التكوين. يقول لقد سمعت دعائك بخصوص إسماعيل، ها أنا ذا أباركه وأثمره وأجعله كبيرا، وإنني لأعثر أماما يكون من نسله وسيكون أمة عظيمة. هذا النص الذي جاء استجابة لدعوة هاجر، وهنا الله ماذا أجابها؟ بأني سوف أبارك هذا المولود الذي سوف يكون عظيما ويكون سوف يملك العالم، وهذا النص جاء استجابة من الله تعالى لدعاء السيدة هاجر زوجة إبراهيم لابنها إسماعيل، وبعد عزم إبراهيم متى؟ بعد عزمه بالرحيل إلى مكة بأمر من الله سبحانه وتعالى، حيث لا زرع ولا ماء ولا. فإذا الدعاء الذي جاء من هاجر إلى الله سبحانه وتعالى أن يجعل من نسل إبراهيم شخصية، هذه الشخصية من بعدها سوف يكون مخلص.
نعم، هنا نقطة مهمة جدا سمعت الشيخ. طبعا هذه الفقرة التي تفضلتم بها من أشهر فقرات التوراة حول موضوع أحداث آخر الزمان، وهذا الخطاب تفضلتم بأنه موجه لهاجر عليها السلام، وهذا رأي من الآراء، وهناك رأي آخر أنه موجه لإسرائيل أو لأمة إسرائيل بشكل عام، يعني الأمة اليهودية. ولكن هناك في التوراة هناك أسفار بأكملها تتحدث عن ظاهرة الخلاص وعن المنجي والمخلص في آخر الزمان، من أشهرها وأظهرها وأبرزها سفر أشعياء، وسوف نشير إن شاء الله بشكل آخر يعني أكثر توسعا بعد الفاصل لو سمحتم. فاصل ونعود إليكم من جديد أيها الإخوة والأخوات المستمعون.
فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي، هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي، هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي.
أهلا وسهلا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء من برنامج العدل المنتظر. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
مرحبا بكم.
أهلا وسهلا. إذن هذا الخطاب ربما يكون أيضا لهاجر، وربما كما تفضلتم وربما يكون للأمة اليهودية بشكل عام، ولكن يعني على كل حال هو يشير إلى الأحداث التي سوف تكون في آخر الزمان وعلى رأسها المخلص أو المنجي. كما أشرنا قبل الفاصل سفر أشعياء فيه فقرات كاملة متناسقة تماما مع رواياتنا في الإسلام حول أوصاف المخلص وحول ولادة المخلص وحول كيفية ظهور المخلص، ويعني حقيقة بحث هذا الموضوع كثيرا، مما يدل على أن التوراة أو على أن الأديان منذ عصر قديم اهتمت بهذه الظاهرة، ظاهرة الخلاص. الآن تفضلوا بما عندكم من النصوص حول هذا الموضوع.
أحسنت،
شكرا.
طبعا النصوص في التوراة هي كثيرة، ليس فقط هذا النص، وبشكل أوضح هذه كانت مقدمات.
أحسنتم.
اللقاء الذي كان والدعاء الذي كان من هاجر كان هذا مقدمة لفكرة الخلاص فيما سوف يكون. ولدينا مثلا وأنه مثلا جاء في الإصحاح 46 في مثلا سير إرمية يقول اصعدي أيتها الخيل وهيجي أيتها المركبات ولتخرج الأبطال، فهذا اليوم للسيد رب الجنود يوم نقمه والانتقام من مبغضيه، فيأكل السيف ويشبع ويرتوي من دمهم، لأن للسيد الرب ذبيحة في أرض الشمال عند نهر الفرات.
نعم،
انظر إلى هذا النص، هذا من عجائب
على الإمام الحسين أحيانا،
عجيب هذا النص سيد. نعم. الأستاذ. هذا من عجائب النصوص، أنه هذا الذي سوف نبين أنه حتى في دعاء الندبة كان يشير إلى هذا النص.
نعم.
بأنه يقول هنالك ذبيحا سوف يذبح في أعالي شط الفرات. هنا الإمام الصادق سئل عن هذا الموضوع.
نعم.
فعند سئل عن هذا الموضوع فقال في سورة الأسراء عن الإمام الصادق: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه
يسرف.
كان
فلا يسرف شيخ.
فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. هنا عندما سئل أنه كيف أنه يقتل كثيرا ولا يكون مسرفا، قال لا، لو قتل أهل الأرض جميعا لم يكن مسرفا. لماذا؟ لأنه هذا كان يشير إلى دم الإمام الحسين.
نعم.
فهنالك ورد بأين أين الطالب بدم المذبوح بكربلاء.
أحسنتم.
ملتفت إلى هذه القضية.
نعم.
فإذا ذكر الإمام المهدي والمخلص أنه له ثأر، وهذا الثأر سوف يأخذه ماذا في نهاية الزمان، لأجل ماذا؟ كان بداية الظلم وبداية الجور. لماذا؟ لأنهم لم يضعوا الأشياء في نصابها بقتلهم للحسين، وهذا مشار إليه في نعم ناس أرمية. نعم. ولكن نأتي إلى أسفار أخرى، مثلا نأتي إلى وحتى ليس حتى في الزبور أيضا وردت هذه الأفكار.
نعم.
ليس فقط، لا، عندما نأتي إلى عند في المزامير قال اللهم اعط شريعتك للملك وعدلك لابن الملك. لماذا؟ قال ليحكم بين شعبك بالعادل ولعبادك المساكين بالحق. والرواية طويلة إلى أن قال إلى يوم يختفي القمر من الوجود ويملك، ها هنا هنا النتيجة، ويملك من البحر إلى البحر ومن النهر إلى أقاصي الأرض. إذن هذا المخلص الذي حتى ظهر في مزامير داود أنه سوف يملأ جميع الأرض من أقصاها إلى أقصاها.
نعم، أحسنتم كثيرا. هذه النصوص التي يعني تواردت بشكل كبير في العهد القديم أو في التوراة فسرت، يعني هناك تفسير عديدة لهذه النصوص. الأدبيات اليهودية تفسر هذه النصوص على أنها للمسيح، وهناك طبعا ظاهرة المسيحانية، فيقولون بأن مثلا المخلص هو المسيح، وطبعا هم تخلوا عن المسيح بعد ذلك، ولكن كل هذه الفقرات وهذه النصوص تطبق عندهم على المسيح عليه السلام، فكيف يمكن أن نطبقها نحن بشكل عام على المهدي عليه السلام؟ الجواب بعد الفاصل لو سمحتم. فاصل ونعود إليكم من جديد أيها الإخوة والأخوات، فتابعونا.
أنا المهدي، أنا قائم الزمان، أنا الذي أملأها عدلا كما ملئت ظلما وجورا، أنا صاحب الحق، علامة ظهور أمري كثرة الهرج والمرج والفتن، أنا بقية الله في أرضه والمنتقم من أعدائه، أنا بقية من آدم وذخيرة من نوح ومصطفى من إبراهيم وصفوة من محمد صلى الله عليهم أجمعين.
ما زلنا معا أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء من برنامج العهد المنتظر، والذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فأهلا ومرحبا بكم، كما أرحب بضيفي سماحة الشيخ سليم الملوي. مرحبا بكم سماحة الشيخ. نعم سماحة الشيخ، قلنا قبل الفاصل كيف يمكن أن نطبق هذه النصوص على الإمام المهدي وليس على المسيح عليه السلام؟
نعم، هذه النصوص التي وردت في التوراة باعتبار أنه هذا المخلص الذي سوف يكون المسيح، وتعرف أنه اليهود عندما أراد التبشير بالمسيح هم بشروا للمسيح وأرادوا أن يعطوا صورا للمسيح، ولكن ماذا؟ هم لم يقبلوا ذلك باعتبار أنهم أرادوا الأمر يعود إليهم، وهذا الذي جعلهم يجعلون تلك الأفكار محصورة بالديانة اليهودية. ولكن كيف نحن نطبقها على الإمام المهدي باعتبار أنه الأديان المتعاقبة مع تكوين البشر ومع عقلية البشر بأنه يكون هو في نهاية المطاف، بأنه في نهاية آخر الزمان، وبما أنه للدين لابد من أن يكون هنالك خاتم الأديان.
نعم.
وهنالك أوصياء طبعا لموسى 12 نقيبا ولعيسى عليه السلام 12 نائبا، وبالنسبة للدين الإسلامي للرسول الأعظم بأبي وأمي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا 12 إماما. فكان خاتم الأوصياء هو من؟ هنالك شخصية هو خاتم الأوصياء. فنهاية الكون لابد أن تكون في نهاية الزمان وليس في نهاية الفترة اليهودية، فلذلك كل ما يوجد في تلك النصوص لابد أن يطبق على المخلص الأساس، ألا هو المخلص الذي أراد الله سبحانه وتعالى أن يجعل على يديه ذلك الخلاص.
نعم.
فكل ما ورد في تلك الفترة لابد نحن عقلا أن نطبقه على ماذا؟ على نهاية الزمان، على الإمام المهدي، بأنه الذي بالنتيجة سوف يخلص هذا الكون من الفساد، من الجور، من الظلم، لابد أن يكون من شخصية مختارة من الله سبحانه وتعالى، وثانيا متصفة بأوصاف أيضا من الله سبحانه وتعالى، وتلك الشخصية لابد أن تكون مخصوصة ومحددة، وهذه الشخصية هي التي ماذا تكون في نهاية المطاف بعد أن تظهر كل العلامات والإشارات لخروجه. فتكون هذه النصوص تشمل الإمام المهدي باعتبار هو المخلص، وما كما وردت في نصوص التوراة نفسها، لأنه التوراة مرحلة متقدمة سيد الفاضل.
أحسنت.
أما الإسلام فهو في مرحلة متأخرة في نهاية المطاف، فلا يمكن تطبيق ما جاء في الأول في وقته، لابد أن يكون باعتبار أنه نهاية المطاف نهاية الزمان على يد مخلص، وهذا المخلص يكون في آخر الزمان لا في آخر الديانة اليهودية، باعتبار أنه ديانة اليهودية الله سبحانه وتعالى على لسان موسى بشر بأن هنالك نبي سوف يأتي وهو المسيح، والمسيح بشر بأن هنالك خاتم للنبوات على يد الرسول العظم بأبيه. فإذا لابد أن نطبق كل ما ورد على الإمام المهدي باعتبار أنه يأتي في نهاية الزمان وفي نهاية المطاف.
نعم، كما أن المسيح عليه السلام لم يقم بهذه المهمة فعلا. نعم، هو يعني سوف يأتي أيضا وينزل في آخر الزمان ويصلي خلف الإمام المهدي عليه السلام كما وردت النصوص الدينية العديدة في هذا الموضوع. فإذا تبقى المهمة كما تفضلت مؤجلة لظهور الإمام المهدي سلام الله عليه. نعم، أحسنتم كثيرا. طيب سمعت الشيخ، روايات آخر الزمان ونصوص آخر الزمان بشكل عام، سواء أكان ذلك في العهد القديم أو في العهد الجديد أو حتى في القرآن الكريم، تحتاج إلى توضيح وتفسير، لأنها ربما لعمومها يمكن أن تفسر على أوجه عديدة. كيف يمكن أن نتعامل إذن مع هذه النصوص بشكل يؤدي بالنتيجة إلى أن المخلص أو المنجي الذي سوف يأتي آخر الزمان هو فعلا المهدي المنتظر أو العدل المنتظر عليه السلام؟ كيف يمكن ذلك؟
طبعا لأنه وردت لدينا نصوص عديدة ونصوص كثيرة، ووردت عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام.
نعم،
ووردت عن الرسول الأعظم بالخصوص.
أيوة.
نعم. ووردت طبعا هذه عند الفرقتين، يعني عند مدرسة أهل البيت وعند مدرسة الخلفاء، بأنه تشير وتوضح هذا الأمر، وهذه كلها تعتبر من ثقافة التمهيد عند أهل البيت لآخر الزمان، وثقافة البدء بكيفية الاستعداد لقبول تلك الشخصية التي تأتي في آخر الزمان.
نعم.
وهذه كلها من العلامات الممهدة ومن الأشياء التي كان الرسول الأعظم في بداية الأمر يهيئها للأئمة، والأئمة أيضا كان يهيئون أتباعهم، وبدأ التمهيد على أوجه وعلى أشدة في وقت الإمامين العسكريين. صح. هذا في تلك الفترة بدأ التمهيد بشكل واضح جدا. فعندما نأتي إلى بعض النصوص التي وردت عن الرسول الأعظم، وهو من أشهرها على اعتبار أنه قال: لو بقي في هذا الكون يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج قائمنا من أهل البيت.
نعم.
إذن حتى إذا انتهى الزمان وانتهى الكون ولم يخرج ذلك الشخص، فالله سبحانه وتعالى باعتباره من العلائم الحتمية وأنه من الأمور السنن الإلهية الثابتة لابد من وجود ذلك المخلص، فحتى إذا كان اليوم 24 ساعة الله يجعله 50 و80 و1000 ساعة ربما، حتى يحدد ذلك اليوم ويمده حتى يخرج ذلك المنقذ. هذا من جانب الزمن. نأتي من جانب الأشخاص. أيضا قال رسول الله: لو بقي في الكون رجلان لكان أحدهما الحجة وهو قائمون أهل البيت. إذن على مستوى الأشخاص حتى لو بقي في هذا الوجود كله رجلان لكان أحدهما هو الحجة والثاني هو المحجوج، يعني هو الإمام والثاني هو المأموم.
نعم.
وبالنسبة للزمان لطول ذلك اليوم. إذن هذه النصوص التي وردت عن الرسول الأعظم بأبي وأمي ومنذ الفترة الأولى كان يبين لهذا العالم مخلص ولهذا العالم منجي ومنقذ، فهو لابد أن يكون ماذا؟ في آخر المطاف. ولكن أغلب الروايات وإن كان حدث فيها تحريف وإن كان حدث فيها بعض الغموض وإن كانت طبعا قسران جابران إرادتان دون إرادة، كثير من النصوص أنه عندما ورد أنه من بعد 12 إماما قال في رواية يقول لأبيه
وماذا قال بعد 12؟ قال شيئا لم أسمعه، مع العلم أنه بدل العبارة أنه سمعه، لكن قال كلهم من قريش. كان نعم. يؤكد على هذا الموضوع أنه زي. في نهاية المطاف لابد أن يكون ذلك هو المهدي، وخصوصا من قريش.
النص الذي أشرتم إليه قبل قليل بأن هذا المخلص سوف تكون له دولة من النهر إلى النهر، فصرح البعض على أن هذه هي دولة اليهودية التي تركز عليها الآن الحركة الصهيونية، فهم يقولون بأن دولتنا من النيل إلى الفرات، فلا يعني علاقة هنا إطلاقا بين هذا النص ونصوصنا الإسلامية. كما أن هناك فكرة أيضا أخرى سماحة الشيخ مهمة جدا، طبعا كما تفضلتم أيضا بأن فكرة الخلاص أشارت إليها جميع الأديان والملل، كما أشارت إليها أيضا نصوص الأدب. ففي هناك كما تعلمون رواية مشهورة اسمها في انتظار جودو، هذه الرواية تشير إلى الانتظار، هنا أشير بأن جودو هو الأمل وهو المخلص، ولكن البعض أيضا أشار إلى أن جودو هذا هو المخلص اليهودي الذي سوف يؤسس ويبني لليهود دولة بعد الشتات. فهناك إذن مناقشات كثيرة حول النصوص الواردة في التوراة وحول الأدبيات اليهودية بشكل عام. كيف يمكن إذن أن نتخلص من هذا الغموض الموجود في هذه النصوص؟ تفضل.
طبعا كما تقولون هذا صحيح، أنه الفكر اليهودي كان دائما يحاول أن يؤسس لتلك النصوص لصالحه،
نعم،
وحتى إن كانت فيها تبشير إلى الأديان اللاحقة كان يؤسس لهذا الأمر. فلذلك ورد أنه عند الأدبيات وعند حتى المعاصرين من العلماء في هذا الوقت كانوا يشيرون وكانوا يبينون هذا الأمر، لكن بعضه كان يؤيد الروايات اليهودية وبعضهم لا، كان يبين حقيقة الأمر ولكن لم يصرح به، مثل الفيلسوف الإنجليزي برتراند راسل أيضا قال موضوع في هذا على خصوص الأمور اليهودية عندما قال أن العالم في انتظار مصلح موحد للعالم تحت راية واحدة وشعبا واحد، لكن لم يفصح من هو يعتمد على الروايات اليهودية، ولكن ماذا أراد أن يؤيدها لكن بشكل آخر. مثلا عندك العلامة أينشتاين أيضا تطرق لهذا الموضوع،
نعم،
أيضا عندما قال بأن اليوم الذي ماذا يسود العالم كله الصلح والصفاء ويكون الناس متحابين متآخين ليس ببعيد، إذن هو يؤيد على هذا الموضوع، يؤيد على هذه الفكرة، نعم أنه الفكرة اليهودية ولكن كان ماذا كان يؤيدها.
أحسنتم كثيرا سمحت الشيخ، شكرا لكم سمحت الشيخ، وسوف نعود إلى هذا الموضوع ولكن بعد الفاصل لو سمحتم. فاصل ونعود أيها الإخوة والأخوات.
إلى الله نشكو بدمع المقل، ننادي بذل خجل، إلى الله نسمو بآه الصدور، ونرقى إليه بضعف الوجل، إلى الله ربي وليس سواه، نلبي نمني ونسعى أمل، إلى الله والدمع فينا غزي، والذنب أثقل من قد حمل، والذنب أثقل من قد حمل.
أهلا وسهلا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكم سمحت الشيخ.
مرحبا بكم.
أهلا وسهلا. إذن هذه النصوص يمكن أن تكون إشارة واضحة لإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، لأنه هو الذي تتمثل فيه كل هذه الصفات، وهو المصداق الحقيقي لكل النصوص التي جاءت في التوراة والإنجيل وأيضا القرآن، هذا صحيح؟
نعم، لأنهم يعرفون جيدا، والواردة في القرآن والواردة في الروايات كلها تنطبق على الإمام المهدي، ولكن أنه باعتبار أنه الفكر اليهودي هو الذي أراد أن يجير هذه الصور لصالحه،
نعم،
وأراد أن يجير هذه القضايا لما هو يتمنى، فحتى فكرة من النهر إلى النهر، من أقاصي الأرض إلى أقاصي الأرض، فلذلك كان هو فكرة الحزب الصهيوني. طبعا ونحن لابد أن نفرق ما بين الأمرين،
أحسنت،
ما بين الفكر الصهيوني وما نحن ليس لنا عداء مع الأديان، باعتبار أنه الأديان كلها لله سبحانه وتعالى ونحن نؤمن بكل الأديان، لكن لابد أن نفرق ما بين الفكر الصهيوني والفكر اليهودي. فهم كانوا يركزون على مسألة من الفرات، من النيل إلى الفرات في هذه القضية، والتي وضعوها على أساس الدولة الإسرائيلية والدولة اليهودية أرادوا تحديدها، ولكن هي بالحقيقة أصلها ليس من النيل إلى الفرات، وإنما من النهر إلى النهر، باعتبار من المحيط إلى المحيط، من الماء إلى الماء، باعتبار أنه الكرة الأرضية ماذا يحدها الماء من جميع الأطراف، فلذلك قالت أنها من الماء إلى الماء ومن النهر إلى النهر ومن البحر إلى البحر، هذا الذي كان. أما هم جيروه على أساس من النيل إلى الفرات، هذا ما كانوا هم يتمنونه وما كانوا هم يصبون إليه، لكن بالنتيجة أنه فكرة الإمام المهدي كلها وكل الأشياء تنطبق على صفات تلك الشخصية وعلى صفات هذا المنقذ الحق والثابت في كل الأديان وفي كل المعتقدات.
نعم، طبعا كما تفضلتم وأشرتم سمعت الشيخ، التوراة والإنجيل حرفتا تحريفا كبيرا، ولكن لا يمكن أن ننكر بأن هذا التحريف لم يطل كل نصوص التوراة ولا كل نصوص الإنجيل، بقي شيء من هذه الكتب وفيه الصحيح أيضا، كما هذه النصوص التي أشرتم إليها، هذه تشير إلى ظهور مخلص في آخر الزمان، وهي أيضا تتماشى وتتساوق مع نصوصنا نحن المسلمين. الآن تعلمون بأن هناك مفسرين كثر للتوراة، وهم مكبون ليل نهار على هذه النصوص في الجامعات والأكاديميات والمراكز البحثية والعلمية، يعني كيف هم الآن يتعاملون مع هذه النصوص التي تفضلتم بأنها لا تشير لا إلى المسيح ولا إلى أي مخلص آخر، بل تشير صراحة إلى الإمام المهدي عليه السلام، كيف يتعاملون مع هذه النصوص هم؟
طبعا هم
في الوقت الحاضر،
بالوقت الحاضر،
نعم،
أنهم عندما يقرؤون تلك النصوص ويحاولون أنه إثباتها بكل صورة عبر المؤتمرات التي يطرحونها وعبر الاجتماعات التي يجلسون ويبينون أنه بأنه المخلص سوف يكون من الطائفة اليهودية، لكن هنالك نصوص ثابتة،
نعم،
يعني تشير إلى هذا الأمر وبشكل واضح، كما في هنالك مثلا مظاهر واضحة كما عن النص الذي ورد في التوراة بأنه تلك أشار في التوراة إلى تلك المرأة التي ماذا يشير إلى امرأة ويقول هنالك امرأة يجللها 12 قمرا ويغطيها 12 قمرا تنير الأرض وهنالك آخر النور يشع على كل الأرض. إذا بحثنا عن دقة هذا النص الذي جاء في التوراة أنه تلك المرأة التي تسربل يسربلها النور الناتج عن 12 قمرا، هذا لا ينطبق إلا على امرأة واحدة ألا وهي فاطمة الزهراء بأبي وأمي،
فلا ينطبق على مريم العذراء عليها السلام،
لا ينطبق، لأنه لا. مريم العذراء ليس لها 12 ولدا وليس أنه يجل لها 12 نقيبا، النقباء للمسيح، ولكن هؤلاء من أولاد الزهراء 12 قمرا، فهذا لا ينطبق إلا على، فهذا لا يستطيع أن تحرفه بأي شكل من الأشكال. وهذا من أوضح الواضحات ومن أصدق المصادق، مهما فعلوا مهما قالوا مهما داروا أنه لا يجدون إلا سوى هذا النص، وهذا صريح بتلك المرأة المسربلة التي ماذا يغطيها تلك الأنوار 12 نورا.
نعم، إذن هذا النص يعتبر من النصوص الواضحة،
من النصوص الواضحة ولا يمكن التلاعب بها حتى وإن جللوها بشتى الأغطية، أنها واضحة ووضوح الشمس في رابعة النهار.
نعم، أحسنتم كثيرا سمحت الشيخ. وبهذا أيها الإخوة والأخوات نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء من برنامج العدل المنتظر، حيث دار الحوار حول النصوص التوراتية التي تتحدث وتشير إلى ظاهرة الخلاص والمخلص في الفكر اليهودي. سوف نعود إلى الحوار في الحلقة القادمة إن شاء الله. أشكر ضيفي الباحث الإسلامي سماحة الشيخ سليم الملوي، كما أشكركم على حسن المتابعة. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أيها الأفاضل، تستمعون فيما يلي إلى زيارة مولانا إمام العصر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، المعروفة بزيارة آل ياسين. فقد جاء في رسالة الإمام المهدي عليه السلام إلى محمد الحميري الأمر بتلاوتها، حيث قال: إذا أردتم التوجه بنا إلى الله وإلينا فقولوا كما قال الله تعالى.
سلام على آل ياسين. السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته. السلام عليك يا باب الله وديال دينه. السلام عليك يا خليفة الله وناصر حق. السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته. السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانه. السلام عليك في آناء ليلك وأطراف نهارك. السلام عليك يا بقية الله في أرضه. السلام عليك يا ميثاق الله الذي أخذه ووكده. السلام عليك يا وعد الله الذي ضمنه. السلام عليك أيها العلم المنصوب والعلم المصبوب والغوث والرحمة الواسعة وعدا غير مكذوب. السلام عليك حين تقوم. السلام عليك حين تقعد. السلام عليك حين تقرأ وتبين. السلام عليك حين تصلي وتقنط. السلام عليك حين تركع وتسجد. السلام عليك حين تهلل وتكبر. السلام عليك حين تحمد وتستغفر. السلام عليك حين تصبح وتمسي. السلام عليك في الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. السلام عليك أيها الإمام المأمون. السلام عليك أيها المقدم المأمول. السلام عليك بجوامع السلام. أشهدك يا مولاي أني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله لا حبيب إلا هو أواله. وأشهدك يا مولاي أن عليا أمير المؤمنين حجته والحسن حجته والحسين حجته وعلي بن الحسين حجته ومحمد بن علي حجته وجعفر بن محمد حجته وموسى بن جعفر حجته وعلي بن موسى حجته ومحمد بن علي حجته وعلي بن محمد حجته والحسن بن علي حجته وأشهد أنك حجة الله. أنتم الأول والآخر، وأن رجعتكم حق لا ريب فيها، يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، وأن الموت حق وأن ناكرا ونكيرا حق، وأشهد أن النشر حق والبعث حق وأن الصراط حق والمرصاد حق والميزان حق والحشر حق والحساب حق والجنة والنار حق والوعد والوعيد بهما حق. يا مولاي يا شقي من خالفكم وسعد من أطاعكم، فاشهد على ما شهدتك علي، وأنا ولي لك بريء من عدوك، فالحق ما رضيتم والباطل ما أسخطتم، والمعروف ما أمرتم به والمنكر ما نهيتم عنه، فنفسي مؤمنة بالله وحده لا شريك له، وبرسوله وبأمير المؤمنين، وبكم يا مولاي أولكم وآخركم، ونصرتي معدة لكم، ومودتي خالصة لكم. آمين آمين. اللهم إني أسألك أن تصلي على محمد نبي رحمتك وكلمة نورك، وأن تملأ قلبي نور اليقين، وصدري نور الإيمان، وفكري نور النيات، وعزمي نور العلم، وقوتي نور العمل، ولساني نور الصدق، وديني نور البصائر من عندك، وبصري نور الضياء، وسمعي نور الحكمة، ومودتي نور الموالاة لمحمد وآله عليهم السلام، حتى ألقاك وقد وفيت بعهدك وميثاقك، فتغشيني رحمتك يا ولي يا حميد. اللهم صل على محمد حجتك في أرضك وخليفتك في بلادك والداعي إلى سبيلك والقائم بقسطك والثائر بأمرك، ولي المؤمنين وبوار الكافرين، ومجلي الظلماء ومنير الحاب والناطق بالحكمة والصدق وكلمتك التامة في أرضك المرتقب الخائف والولي الناصح سفينة النجاة وعلم الهدى ونور أبصار الورى وخير من تقمص وارتدى ومجل العمى الذي يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على وليك وابن أوليائك الذين فرضت طاعتهم وأوجبت حقهم وأذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا. اللهم انصره وانتصر به لدينك وانصر به أولياءك وأولياءه وشيعته وأنصاره واجعلنا منهم. اللهم أعذوا من شر كل باغ وطاغ ومن شر جميع خلقك واحفظوا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله واحرسه وامنعه من أن يوصل إليه بسوء واحفظ فيه رسولك وآل رسولك وأظهر به العدل وأيده بالناصر وانصر ناصريه واخذل خاذليه واقصم قاصميه واقصم به جبابرة الكفر واقتل به الكفار والمنافقين وجميع الملحدين حيث كانوا من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها واملأ به الأرض عدلا وأظهر به دين نبيك صلى الله عليه وآله واجعلني اللهم من أنصاره وأعوانه وأتباعه وشيعته وأرني في آل محمد عليهم السلام ما يأمنون وفي عدوهم ما يحذرون إلى الحق آمين يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم.
موطني 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 ذا الإباء موطني موطني
موطني
موطني يا أنا
رغم كيد العدا رغم كل النقم سوف نسعى إلى أن تعم النعم سوف نرنو إلى رفع كل الهمم للمسير للعلا ومناجاة القمم
فلنقم كلنا بالدواء والقلم كلنا عطف على من يصارع السقم ولنواصل المسير نحو غاية أهم ونكون حقا خير أمة بين الأمم سوف نبقى